وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأملينا عليكم كثيرا مما يتعلق بالسنة، نعود للقراءة في المذكرة. قال الشنقيطي رحمه الله: ذهب قوم إلى ما حصل، إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، إلى آخره. خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الواقع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة. نعم، المذكرة معك المذكرة؟ طب شوف أي أخ زميلك صفحة كام. طبعا اللي معايا 148، هل هي اللي معاكم؟ يبقى 148. خلاص يا شيخ أسامة 148. يقول: خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع، ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن. أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج، وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبره بموته في النزع والذي أخبره بتزوجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفرد عن الأخبار، فإن نعلم محبة شخص آخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك، ونحو ذلك كثير. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. قال المؤلف رحمه الله: وللتواتر ثلاثة شروط. اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهم، ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كثاء تقوى، وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قول لبيد في معلقته: يعلو طريقه متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سطرة. والتواتر في الإصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. تواتر اللي هو بيفيد العلم اليقيني، العلم الجازم، يعني ما فيه أي شك. أول شرط: أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، هي الحواس الخمس، كقولهم: رأينا وسمعنا، لأن تواطئ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم وعلى كذب الأنبياء، مع أن تواطؤهم باطل، لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في الأخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ. الشرط الثاني، خد بالك من الشرط الأولاني، أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس. الشرط الثاني: أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. أن يكون العدد شرط الثالث المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. يبقى أمر محسوس، العدد ده يستحيل عادة أن يتواطأ على الكذب، العدد ده متوفر في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى منتهى. فإذا تحققت هذه الشروط في أي خبر فهو من الأخبار اليقينية، اختل شرط فهو من أخبار الأحاد، هذا اصطلاح، أما العمل به فهو الأصل كما سوف يأتينا. واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين، والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي، كالخبز نقطع بأنه يشبع، والماء نقطع بأنه يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما. يعني واحد جعان كل، مجرد أن يأكل بيشعر بالشبع، معنى كلمة الشبع أي الحالة التي كان يشعر بها قبل الأكل بتختلف عن الحالة التي يشعر بها بعد الأكل، وده الشبع. كذلك الري، وقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون. والصحيح الأول أي اثنان، وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أن عدد التواطؤ لا اشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني اكتب عندك وهذا الحديث متواتر لفظا ومعنى. وأشار في مراق السعود إلى هذه المسألة، واقطع بصدق خبر التواطؤ وسو بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادات كذبهم منحضر، عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبن في طبقات السنة تواطرا وفقا لدى التعدد. طبعا خذوا بالكم من ما تعديش عليك متون العلماء في فنون الشريعة حتى تقف على قدر ذكائهم وعلى غزارة علمهم بلغة العرب، وبالذات في علم القراءات. خبلك يعني تقرأ أنت في متون علم القراءات يبهرك، ما يأتينا بكلام والكلام متسق ومنسق وفي نفس الوقت فيه أحكام. أيوة شكرا. سيأتي حضر الصفحة الجاية على طول. لا لا ستأتي حضر لحظة أجي لك. هنا بيتكلم العلامة الشنقيطي شرحا على روضة الناظر لابن قدامة عن التواتر الذي يأتينا من خلاله الخبر على وجه الإجمال، ما بيتكلمش عن تواتر الأحاديث. بنتكلم احنا قاعدين جماعة كده وجماعة جوهم خمسين واحد قالوا لنا في حادث على المحط رأيناه وبدأوا يصفونه، من دولت خمسين واحد من الكفر. ده بيأتينا خبر، ده حكم متواتر. أما بالنسبة لرواية الحديث لا، ده لازم الإسلام، دي غير دي خالص. أدي معنى قوله إيه العدالة وعدمه. ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط فيه المغرب به إسلام ولا عدل، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل، مستحيل عادة لكثرتهم. يبقى احنا بنتكلم عن جزئية واحدة بس، صدقهم أو كذبهم، والمناط هنا على الكثرة التي يستحيل العادة أن يكذبوا يتواطؤوا على الكذب. ليه يا أخوانا؟ لأن كثرة إذا كذب البعض يكذبه البعض، فمن هنا جاء الاستحالة على الكذب عادة. يقول والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث أن المخبرين به عدول ومسلمون، انتبه يا شغاح، وإنهم لا يشترط فيهم إلا يحصرهم بلد، بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد كالحجيج إذا أخبروا بوقاعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادث منعتهم من الصلاة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية. طبعا الإمامية اللي هم الإمامية الاثنى عشرية هم الروافض عياذا بالله الذين يقولون بعصمة اثنى عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم اللي هو الحسن العسكري الذي دخل السرداب وما زالوا ينتظرونه. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله، ما يحتاج إلى نقله، لأن كتمانه يجري في القبح، خد بالك، مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه. تاني العنوان تاني، ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. الكلام ده كلام العقلاء، وأنكر ذلك الإمامية. الإمامية قال لك لا، ممكن يكون جماعة متواترة وتواطؤوا على كتمان إيه خبر معين، وده سيأتينا قالوا الكلمة دي. قال لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، فلم يجوز وقوع ذلك وتواطؤهم عليه. فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر، ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب. يجد عاوز الكلام، لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. ومن هنا قالوا ما نقل أحدا مع توفر الدواعي إلى نقله متواتر حكم ببطلانه. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا مع أنه حق واقع، فالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له، مظبوط، ما كانش لسه نبي. وخلف في هذه المسألة الإمامية قائلين إن أهل التواتر قد يكتموا، ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا والوقوع دليل الجواز. واخد بالك هون؟ هذه المصيبة، والوقوع دليل الجواز، يعني وقوع الكتمان، قصدي كتمانهم النص، يبقى وقع دليل على انه يجوز على اهل التواطؤ ان يتواطؤوا على ايه؟ كتمان امر. هنا في الهامش قولهم والوقوع دليل الجواز يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابه رضي الله عنهم نصوص امامه علي رضي الله، وليس هناك وقوع كتمان اخر، وهذا استدلال باطل، لانه استدلال بصوره الخلاف. والممانع يقول لهم لم توجد نصوص التي زعمت، ولو وجدت لنقلت، لأن أهل التواطؤ لا يتواطؤون على الكتمان. دي مهمة يا أخوان. يقول حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفتريه عليهم الإمامية من المختلقات. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني أخبار الأحاد، وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا أن الأحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلأ من واو فأصلها وحدة، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة الدبيان كأن رحل وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس واحد. وضابط خبر الأحد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور. القسمة ثنائية، ما المراد بها؟ لا. طبعا. لأن نقل النصوص إلينا لا يخرج عن قسمين، أو ورود النصوص إلينا لا يخرج عن قسمين، إما متواتر وإما غير إيه متواتر، هذا معنى القسمة إيه ثنائية. يقول وعليه فالمستفيد الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد، خلافا لمن جعل القسمة الثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والأحد، وأقل المستفيض أربعة وقيل اثنان وقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله وخبر الأحد مضمون عرى عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جليل. قال المؤلف رحمه الله: اختلفت الروايات عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم لخبر الواحد، حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد خبر الأحد اليقين أو لا يفيد إلا الظن، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الأحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وحجة هذا القول أنك لو سألت عن أعدل رواة خبر الأحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. يبقى هنا وصلناه لمسألة الظن، يعني فيه احتمالية أنه يكذب أو يغلط، ولكن القرائن المحيطة به غلبت علينا عدم كذبه مع احتمال الكذب قائم، غلبت علينا صوابه مع خطأه وارد، وقلنا بصحة ما نقله إليه. قلوا بالكم عندي كويس. يبقى إذن الاستدلال بأخبار الأحادي وهي غلبة الظن على أن هذا الخبر وقع باعتبار القرائن المحتفة به، معايا يا أخوان؟ واستدلنا على ذلك بقول العقلاء إن المرأة العفيفة الصينة الغافلة عن الفاحشة احتمالية الزنا عليها قائمة، ولما احتمالية الزنا عليها قائمة احتمالية الحبل من الزنا عليها قائمة. ولدت، نسب هذا الولد إلى رجل اللي هو الفراش ولم يكن منه، طيب ما هو ده على سبيل القطع، احنا قلنا الولد ده ابن أبيه ليه؟ لأن القرائن المحتفة بالمرأة والسيرة الظاهرة والباطنة تقول أنها عفيفة مع احتمالية الفجور أنها قائمة. يبقى هنا الاستدلال بالنصوص الظنية باعتبار الايه؟ القرائن المحتفة به. خدوا بالكم الكلام ده كويس، خدوا بالكم الكلام ده كويس. نعم، مقدامة لا، هنا اختلفت الرواية عن إمامنا، ده كلام ابن قدامة يقصد الإمام أحمد. يقول المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين. الضبط يا أخوانا نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر بيحفظ، ضبط كتاب بيكتب ويحرر. واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الأحد واجب والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويزمنداد من المالكية، وهو مذهب الظاهر. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثاله ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. تفضل شيخ. اي نعم، ايوه، باعتبار القرائن حكمنا معايا. ما انت لو انت تقرا كلام علماء الجرح والتعديل في الاحاديث تجد هذا ظاهرا، يقول لك ايه له شواهد، مثلا له متابعات، له كذا له كذا. يقول ومثاله ما احتفت به القرائن اخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينه البكاء واحضار الكفن والنعش. ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين لأن القرائن دل على صدقها لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهم وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. وده شيء عجيب يا أخوان، زي بالضبط كده ما تجد مسلما إلا ويشعر بمحبة لأبي هريرة، خد بالك، وكذلك لدرجة ان فيه ناس ولا هذا خطأ طبعا، ولكن من فرط جهله يعظم البخاري عن القرآن، لما للبخاري ومسلم في قلوب المسلمين من منزلة خفاقة، ودي ثمرة من ثمرات الإخلاص، من ثمرات إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه ودا، أي منزلة في قلوب الناس. يقول: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحدة. واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على مقامة به القرآن على صدقه خاصة دون غيره. قال مقيده عفى الله عنه هو الشنقيطي: الذي يظهر لي أنه في هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الأحد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار أحد. وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر. فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا، فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك، وصدق الشاهدين فيما أخبر به مضمون في نفس الأمر لا المقطوع به لعدم العصمة. عدم العصمة لمين؟ أحسنت، للشاهدين. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحدته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما طلب. الحمد لله. وأشار في المراق إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الأحد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى واختبر، واختير ذا إن القرين احتوى، وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كصفر والأغذية. ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح: إن المراد صحته في ظاهر الأمر. نعم، تنبيه: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، وده اللي عليه العمل. أخبار الأحد في الفروع في التشهد وفي عدد الركعات تقبل في الأصول، في المسيح الدجال وفي انشقاق القمر مثلا يعني، وفي عيسى بن مريم ونحوها. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه الله بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الأحد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الأحد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ودي مفصلة أيضا، يعني الذي لا يقول بهذا القول مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركب لهم المقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا، أن هذه الطائفة اللي هم مين؟ تكلمين، إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، كاختلافين في أفعال العبد، وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمنين إلى غير ذلك. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الأحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامر ونواهي، وكذلك تثبت بها صفاته. وقد بينا من إحدى الجهتين قطعية. قال المؤلف: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الأحد عقلا، قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوا بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الأحد، وعلنوا ذلك الامتناع القريب بأن الأحد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه. نعم، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس بمعلوم علما يقينا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله. وممن يروى عنه هذا القول ابن علي والأصم والجبائي وجماعة من المتكلمين، وهذا القول لا شك فيه بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الأحاد فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية، ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا. نقف عند هذا الحد.